بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي الدرس 216 كان الكلام في اجتماع الأمر والنهي. بعدما اختار الشهيد الصدر رحمه الله بأن مقولة الإطلاق والتقييد لا ينفع فيها أن يقال بأن الأمر في المطلق للطبيعة والنهي عن المقيد في الحصة، فتغاير معروض الأمر عن معروض النهي وقال لا يجتمع أمر ونهي. طيب خلينا نروح على التعارض. لكن قبل في مسألة الصلاة والغسل مع وجود عنوانين، قبل الشهيد الصدر أن يجتمع أمر ونهي في شيء واحد إذا كان له عنوانان. بدأنا بتنبيهات على هذا الأساس لأنه يوجد شروط. التنبيه الثاني، يشترط أن يكون بين مورد الأمر وبين مورد النهي تغاير حقيقي، ولا يكفي التغاير المخترع عقلا كعنوان أحدهما مثلا. ففي مثل الصلاة في المغصوب هناك حقيقتان، حقيقة الصلاتية وحقيقة الغصبية المتصرف. فيمكن اجتماع الأمر والنهي. وأما لو كان العنوان كأنه للأمر أو للنهي رمزيا كما في قوله، لو فرضنا يعني أحد الثلاثة حرام، فهذا من العناوين المخترعة لا وجود له إلا بوجود واقع هو أحده، كما لو خير المولى بين اثنين أو ثلاثة ثم قال أحدها محرم، هذا ما نكافي، فهنا يمتنع الاجتماع. شو أحده؟ أحده يعني هو واحد، إذ لا وجود حقيقي لأحدها. شو أحدها يعني؟ هذا الخارج، فهو مأمور به ومنهي عنه، ما بيصير. إذ يلزم اجتماع مصلحة ومفسدة على شيء واحد. طبعا واضحة ولا مش واضحة؟ بالصلاة والغصب برا، إذا واحد صلى بأرض مغصوبة فرضنا، هو عم بيصلي صلاة حقيقية، ولما عم يركع الهوية تصرف المغصوب، يعني في شيئان حقيقيان، في غصب في صلاة. الشهيد قبل أن يأتي الأمر على الصلاة وأن يأتي النهي عن الغصب، شرط ما يكون عبادي إلنا امبارح بالتنبيه الأول. هون إذا قال المولى أنا أخيرك بين ثلاثة سميهم، في ترى أحدها محرم، فين أحدها؟ في شيء اسمه أحدها، في واحد، فأحدها عنوان رمزي اختراعي عقلي، هذا ما منوش معنى حقيقي لنقول الامر اجى على شيء حقيقي وهذا الى على شيء حقيقي، لا احدها مشي حقيقي، احدها يعني واحد منهم، فكيف يصبح مامورا ومنهيا عنه؟ فلا يجتمع امر ولا بعض حتى لو كان، بس يعني معناته في واحد منهم مش عنوان حقيقي مغاير، في عنوانان موجودان في الخارج وان اجتمعا في شيء واحد. انا عم بعطي مثال كيف احدها، عم بجيب عنوان اختراعي رمزي، وقت اللي بيقول لك مثلا هذا وهذا وهذا سميهم ويجبين عليه شوي بيقول احدها محرم، مين احدها؟ في شيء اسمه احدها، في واحد منهم، يعني هذا الواحد الذي اوجبه ولو كثيرا هو يحرمه، فما بيصير اجتمع امر ونهي على شيء واحد غير مفهوم.
يعني هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب
سميهم مثلا صوم صلاة عتق رقبة ثم جاء النهي عن احدها، انه فيش بده يكون في تغاير حقيقي حتى يكون عنوان محرم عنوان واجب جوز الشهيد الاجتماع. اما اذا كان عنوان رمزي، هذا العنوان الرمزي ما بيكفي لجواز الاجتماع، ما بيجتمع امر ونهي، في تعارض. الثالث ان لا يكون هناك قاسم مشترك أساسي بين مورد الأمر وبين مورد النهي. شو يعني؟ بحيث يكون الاختلاف لجهة الحيثية، يعني جهة الحيثية. شوف بالصلاة والغصب، وإذا واحد شافك من برا شو بيقول عم تعمل وعارف انه أرضه، يقول عجيبة عم بيصلي وعم يقصدني، يعني دغري العنوانين بيطبقهم. طيب إذا هلا ما فرضنا فات أحد المشايخ لا سمح الله شيء طاغوت من الطواغيت فايت وراه، فأنا نمت وقفت، انطبق علي إكرام هذا وصار هذاك وقفت اقرام لذلك. هون اللي بيشوف ما بيشوف فعلي فعلين، شوف انا وقفت اقرام في قاسم مشترك بين اثنين، لكن من حيث هذا المؤمن اسمه شو؟ اقرام. من حيث ذاك بصير اجرام. هذا هون ايضا لا يكفي في هذا الموضوع. خلينا نكمل. بحيثية كما في قيام واحد كان تكريما لعالم وصادف انه تعظيم لطاغيه، فقد منع منه الشهيد الصدر لانه واحد، والاختلاف بالحيثيه من حيث العالم بيطلع اكرام من حيث ذاك، بينما بالغصب اللي بيشوف هو الغصبه وصلاه، وهذا يخالف مساله الجواز في الصلاه والغصب. كيف مولانا؟
منع الشهيد الصدر هذا المثل،
منع انه هنا لا يجوز الاجتماع، لانه عنده يشترط في الاجتماع ان يكون اول شيء عنوانان حقيقيان، او ان يكون ما يكون فعل واحد من الحيثيه عم يختلف، يعني الغصب والصلاه بنظر اي واحد انه يغصب ويصلي، بس هون لا، قيام واحد من هذه الحيثيه اكرام، من هذه الحيثيه اجرام، هنا لا يجتمع امر ولا نهي على هذا الفعل.
هم يطالبون وقوف فقط
انه قيام. نعم. تطبيقات خلينا ناخذ لنشوف بعد بحثنا، ما اهم تطبيق هي الصلاه بالغصب، اللباس المغصوب، الوضوء المغصوب. ذكر علماؤنا امثله لتطبيق كبرى الجواز او الامتناع في الامر والنهي، وأهم ما يذكر عادة هو الصلاة في المغصوب، والتي يذكر فيها عادة مسألة اللباس في المغصوب، ومسألة المكان المغصوب. هذا انه اكثر شيء بيبتلوا فيه، بيصلي بثوب مش مخمس ما شاء الله، شو في بلاءات، او بيروح على اماكن مثل ما بصير احتلالات وفرارات احيانا وبيصلي بمكان مغصوب. شو هالصلاة هون يمكن ان تكون صحيحة؟ لانه يوجد غصب ويوجد صلاة، وعند الشهيد اذا كان هناك عناوين حقيقية لا مانع ان يكون امر هنا وناهيا، خاصة الغصب ليس قربيا، اذا كان عبادات بصير عم يتقرب لما يقبضه المولى. خلينا نشوف. اما المسألة الاولى اللباس والغصب، فقد يقرب الامتناع انه لا هذا ممنوع، فقد يقرب الامتناع بوجهين اثنين. طبعا في وجوه الثور المهمين. الاول، الوجه الاول، ان يقال بان التستر في الصلاة هو فعل واحد، فمن جهة هو غصب ومن جهة هو صلاة، أو شرط. سيأتي الجواب. ومع وحدته لا يمكن اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد. نحن قلنا أن الفعل الواحد يمتنع أن يكون حراما وأن يكون واجبا، أنه فعل واحد بده يكون في عناوين حقيقية. بس بمعنى شوف، هاللبس مش واجب بالصلاة وهو غصب، نفس عم تحرك الثوب اللي هو واجب عليك بالصلاة، هذا عمل واجب شايف، وهو نفسه تصرف غصب وفعل واحد، فلا يكون الفعل الواحد واجبا وحراما لأنه مفسد ومصلحة للجميع. هكذا قيل. شو اشكلنا على الموضوع؟ ويرد على ما ذكر، فإن التستر بالمغصوب هو حرام جزما، معنى مشكلة طبعا تغتصب لأنه تصرف، ولكنه ليس مصداقا للواجب. الواجب مش هو التستر، لأن التستر كشرط هو من القيود في الصلاة وليس جزءا منها. أجزاء الصلاة الفاتحة الركوع السجود إلى آخره، هاي أجزاء الصلاة، أما هذه شروط. جيد. وقد عرفت مرارا أن اشتراط شيء يجعل الواجب هو التقيد للقيد، كما في الوضوء، مش الوضوء الواجب، تقيد الصلاة بالطهارة اللي هي الواجب، مش نفس الفعل هذا اللي عملته نتيجته أثره. هل تصلي عن وضوء؟ ها؟ قال لك الله بقى تصلي عن ساتر، مش اللبس اللي لبسته انت قبل، هاي هي الواجبة، ان تقع الصلاة عن هذا الساتر. التقيد بالساتر بوجود ساتر هي صلاة، لا نفس الستر. شوف ان شو عم بيقولوا، عم بيقولوا انه التستر غصب والتستر واجب. الجواب نعم، التستر لما عملت هيك غصبت، بس لما عملت هيك مش هو الواجب بالصلاة. تقيد الصلاة بأن يكون عن ساتر هو 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 الواجب، لا نفس التستر، تقيد به. فإذا مورد النهي هو التقيد، مورد الحرام هو نفس الساتر، فتغير ما يخالف ما يخالف خليه يستمر. نحن عم نحكي باجتماع الامر والنهي، هلا بطلانا لجهه اخرى ياتي انك انت عم تصلي ترتكب مضغوط بقلبها ما فيش هذا شيء ثاني. اجتماع امر ونهي هنا شو صارت العباره؟ للقيد وعليه. فمصب الامر هو التقيد بالستر، نكون متقيد يبقى نكون ساتر، ومورد النهي ونفس الستر. ويؤيد ذلك انهم لا يشترطون قصد القربة عند وضع الساتر. لو كان من الصلاة لازم تقصد القربة لان عبادي. ومع التغاير جاز الاجتماع. ليش بتقولوا فعل واحد؟ هلا بتقول لي الصلاة يعني صحيحة من صلى بالمقصود، لا امر ثاني بصير بطلانة من جهة صدق التقرب بما يبغضه الله، هذا امر ثاني. عم نحكي اجتماع امر ونهي ورثي. هذا اول وجه مع جوابه. ان مورد النهي صار غير مورد الامر.
ويؤيد ذلك انهم لا يشترطون قصد القربة عند وضع الساتر، يعني شو يشترط قصد القربة بلحظة الصلاة
لما نلبس، لما نلبس خليك لما نلبس مش محرم لانه اغتصاب؟ هذا واجب؟ لو كان واجب يجب ان نتقرب الى الله لانه عبادي جزء من الصلاة. ما شروط شروط الصلاة كلها بدها تكون قربية، الصلاة كلها قربية مع شروطها. كيف هالحكي؟ مش اللبس، التقيد به. عندما بتصلي بكل اوضاعك انت متقرب الى الله بشروطها وقيودها. خليك معي اكيد هذا. الثاني، الوجه الثاني. ان التستر بالمقصود حال الركوع من عم تركع وانت متستر فيه، وحال السجود والحركة سيحقق الحرام وسيتحقق معه الوجوب ايضا. فالنزول لو فرضنا مش نفس اللبس، لانه في كلام عند الفقهاء اذا شايفينه ببعض المباحث، اذا كان المغصوب موضوع عليه وضع وعم بيصلي هيك بدون اي حركة، في كلام عند الفقهاء انه ليش محرم، انه ما حركه ما تصرفه، وضع وضع المغصوب غير الغصب مثلا. هون لما عم تنزل على الركوع تهوي اليه عم شو عم بيصير؟ عم تحقق الغصب. شو اللي كيف صارت؟ فالنزول الى الركوع حرام لانه يساوق او هو علل للغصب. وبناء عليه يصبح الهوي حراما وواجبا. هذا كمان وجه تاني جابوه لبيان لا يمكن ان يجتمع امر ونهي في نفس التصرف. سؤال، اذا بتتذكروا ما بعرف اذا طرحناها او ما وصلنا لها بعد، قلنا الواجب كل مقدمات الواجب. ليه؟ لانه الواجب لا يتحقق الا بكل المقدمات. بدك تروح على الحج بدك تقطع باسبور، بدك تجيب راحلي، وبدك تاخذ اكل معك، ما بعرف شو، لتوصل كل واجب. بس مقدمات الحرام ليست كلها حرام. اخر مقدمة التي يتوقف عليها الحرام بحيث لا يمكن الا ان يحصل، هاي بتصير حرام. ولذا قالوا المقدمة الاخيرة للحرام هي حرام. ويرد عليه في عندنا اشكال ما ذكر في علم الاصول في باب مقدمات الحرام، من ان الحرام هناك هو الجزء الأخير الذي يقع لا محالة بعده، أو العلة التامة. العلة بعضهم بيقول هو علة تامة للحرام. وفي موردنا هنا بالصلاة ليس الهوي علة تامة للحرام، لأن العلة مركبة من وجود الثوب والإرادة وعدم المانع من عاصفة أو انتزاع ونحو ذلك، فلا تكون علة للحرام، وبناء عليه يجوز الاجتماع. هذا رد. شو تعليقكم على هالرد؟ العلة التامة أو المركبة من أمور، مش هيك؟ المقتضي والشرط وعدم المانع، هي العلة التامة اللي بيتحقق بعد من الشيء. ها هاللبس اللي لبسه للمغصوب هذا المقتضي، مش هو وفي شرط انه يكون في إرادة مثلا فرضنا للهوية، وفي الهوية هو اللي بس قبل الصلاة نحكي بالتصرف،
والتصرف ركوع هو تصرف كله حتى لو وقف تصرف
كله. المقصود مش نفس الوضع، قالوا نفس الوضع قد يحطوا حط او حدا حط له يعد مثلا، بدك تفرض انه الهوي يحقق التصرف حتى نجي نطبقه، فهذا الهوي هو تصرف. قالوا هذا علي تامي. الاشكال اللي طرحه قالوا لا مش علي تامي، لانه في وجود الثوب قبل، لو ما وجود الثوب كيف هوى به؟ هذا الكلام بالحقيقة لا يمكن قبول به هنا. ليه؟ لانه ليس بعد الهوي شيء حتى تقول انه موقوف بعد على شرط اخر. بمجرد ان يهوي هو عم يتحقق الحرام من اول لحظة، هو مساوق مش بس العلي اخيري. وفيما ذكروه مباينة واضحة، لان وجود الثوب سابق مش لاحق، والشرط مقارن، فلم يبقى الا الهوي كعلة أخيرة يتوقف عليها الحرام. وهي مصداق للواجب فامتنع.
شو بيّنوا بعد الهوية؟
أنه قالوا أنه الحرام هو العلة التامة التي يحصل بعد منها الحرام، وهذا ما نوش علة تامة الهوية، لأنه في وجود الثوب وفي الإرادة وفي كذا. كثير منيح وجود الثوب سابق والإرادة سابقة، لما عم يحصل هوية ومساوق للحرام فيش بعد منه شيء. ولذا في باب المقدمات الحرام ما قالوا العلة التامة بهذا المعنى اللي عم تقولوه أنتم، قالوا الجزء الأخير الذي يترتب عليه، إنما تسميته بالعلة التامة مجازا مش علة تامة. انه العلة التامة الاصوليون لما قالوا علة التامة شو مقصودهم بالعلة التامة؟ مقصود ان يكون هذا التصرف الاخير علة لوجود الحرام بعدها، وليس المقصود بالعلة التامة ما ذكر بالفلسفة انه بده يكون في مقتضي وشرط وعدم مانع. هون صحيح انه وجود الثوب لازم يكون قبل وهو جزء من العلة التامة، ما عندناش مشكلة، والارادة لازم تكون موجودة، لكن هذا الهوية يتحقق معه الحرام مباشرة وهو الجزء الاخير.
متمم
بس هو صار الجزء الاخير تعبيرا بالعلة التامة، انه لا يتحقق حرام الا بعلة ثابتة، بس هو الذي يحقق الحرام هو الجزء الاخير، هو الذي التزم بحرمته عند الفقهاء. واما في المكان المغصوب فغدا ان شاء الله.